السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلت القراءة إلى قوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. سؤال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا، إذن هل معنى ذلك أن الشخص مجبر، أن المرء مجبر، أن هناك من يجبره الله على الضلال وحينئذ يجعل صدره ضيقا؟ نعم، قال ما يريد أن يضله يجعل صدره، فهل هذا معناه أن الشخص مجبر على الضلال أم أنه مختار جعل الله له عقل فأبى إلا المعصية والزيغ؟ نعم، فأضله الله لما قدم زيغا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، جواب: أعطاه الله عقل وجعل له مشيئة. نعم، لمن شاء منكم يستقيم. إذا مريد أن يضله لا يعني أنه يجبر العبد على ضلال وهو العبد قائم بدين الله مقبل عليه، يقدم العبد معصية يذل بها، هو يذل نفسه بالمعصية، لأن الله نهى عن التجسس، نهى سبحانه وتعالى عن الغيبة، عن النميمة، فيأبى إلا أن يصنع ذلك فليتحمل الذي يأتيه. وكتبت الذل والصغار لمن خالف أمره. نعم، طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ أبو الفداء محمد بن إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، غفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة الأنعام، وقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال رحمه الله: وقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء، والأكثرون ضيقا بتشديد الياء وكسرها، وهما لغتان كهين أو كهين وهين. وقرأ بعضهم حرجا بفتح الحاء وكسر الراء، قيل بمعنى آثم، وقال السدي وقيل بمعنى القراءة الأخرى حرجا بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. وقد سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج عن الحرجة، فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما:
من علامات النفاق الذي ينبغي إذا اكتشفتها في شخص أن تبتعد عنه، أنه يعني قلبه تحس ما يقبل الهدى، يصنع الذي في هواه، فهو منصب بين عيني هواه ودنياه، ونفع نفسه بما هو من أمور الدنيا، فتجد قلبه لا يقبل، يعني قلبه منكوس لا يقبل الحق ولا الهدى، ويعاند من نصحه ولا يقبل من وجهه وهداه. نعم. ومن علاماته الإعراض عن طلب العلم، فقال الشافعي إذا رأيت هذه الخصلة يعني وصبرت على الشخص، دعوته لطلب العلم ولا زال معرض يتشاغل، فإياك أن تصبح بعد ذلك صاحبا له. نهى عن مصاحبة المعرضين عن طلب العلم. نعم. وهم مهما أخفوا سينكشفوا لك من موقف معين، تعرف أنه معرض عن العلم، لا يريد العلم، يريد هواه. فإذا ما عند الله خير، الوحدة خير من رفيق إيش؟ السوء. الوحدة خير من زوجة السوء، يبقى الإنسان وحيدا ولا يتعرض لفتنة المنكر. نعم.
قال رحمه الله: وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع، وذلك حين يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. وقال مجاهد والسدي: ضيقا حرجا شاكا. وقال عطاء الخرساني: ضيقا حرجا أي ليس للخير فيه منفذ.
أعوذ بالله.
وقال ابن المبارك عن ابن جريج: ضيقا حرجا بلا إله إلا الله، حتى لا تستطيع أن تدخل قلبه، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره ضيقا حرجا، قال: لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا. وقال السدي: كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره. وقال عطاء الخراساني: كأنما يصعد في السماء، يقول: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كأنما يصعد في السماء، يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه. وقال الأوزاعي: كأنما يصعد في السماء، أي كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه، يقول: فمثله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه، لأنه ليس في وسعه وطاقته. وقال في قوله: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
إذن من الخطأ تفسير القرآن بما يسمى الإعجاز العلمي دون النظر إلى ما ذكره السلف. وذلك لأننا نؤمن أن الله هدى السلف الصالح بمجموعهم إلى الحق في الآية، فإذا جاء تفسير معاصر يخالف أحد أقوالهم فإننا حينئذ لا نلتفت إليه، يكون مبتدع. مثاله: حضرت قبل نحو 27 سنة تقريبا محاضرة لعبد المجيد الزنداني المعروف بأبحاثه كما يزعم في الإعجاز العلمي للقرآن، وقد خرب التفسير تخريبا عظيما هو وابنته، بأنهم يزعمون أنهم يمكن أن يتوصلوا لمعنى آية كل السلف لا يعرفونه. وذلك لما حضرت تلك المحاضرة وأنا طالب بالهندسة قديما، سمعته في المحاضرة يقول: أنا أذكر لكم تفسيرا لم يسبقني أحد إليه في قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. قال: هذا الصاروخ يصعد في السماء فينفصل طبق عن طبق عياذا بالله. وبعد أن طلبت العلم بعد نحو 17 أو 20 لا أذكر، لقيته في الحرم فقلت له: سمعتك قديما تقول لتركبن كذا وكذا طبقا عن طبق الصاروخ. قلت تفسير ذلك عن النبي في صحيح البخاري، النبي قال: لتركبن طبقا عن طبق حال بعد حال. فصار يضرب على جيبه وقال: هذا عن الرسول. قلت: سبحان الله، إذن كيف تهجم على الآية ولا تعرف يعني ماذا قيل فيها؟ والرسول يعني وإن كان حديث ضعيف لكن معناه صحيح: من قال برأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأ، أنه ما سلك المسلك الصحيح من التفسير بالمأثور والرجوع للصحابة، للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. حالا بعد حالة يتكونون في حال الطفولة ثم الفتوة والشباب ثم الكهولة ثم العجز وأرذل العمر، هذا حال بعد حال. هذا تفسير الآية: تركبن طبقا عن طبق. ما في تفسير، ما في ولا واحد، لا يوجد أحد من السلف قال أن هذه صواريخ ستكون إلى آخره. قال ابن تيمية: إذا اختلف السلف على أقوال فجاء أحد يعني بقول يخالفهم، يخالف مجموعهم، فلا يكون قوله إلا بدعة، إلا بدعة. الآن في هذه الآية لا أذكر استعرض أن الشخص كل ما صعد في السماء قل الأكسجين وصار صدره ضيق، أو أنه إذا صعد في الجبل يضيق صدره. فإذا لم نجد شيء من السلف بهذا المعنى فمن الخطأ حينئذ تأويل الآية بما يذكر أنه بالإعجاز العلمي كلما يصعد يقل الأكسجين ويصير صدره ضيقا. فهمتم؟ فلا بد حينئذ كما قال علامة الألباني: إن وجد هذا اللي يسموه إعجاز علمي فيكون أحد الأقوال. مثلا في أقوال نرجح بحسب الدليل ونستأنس يعني بما حصل في هذا العصر من اكتشافات، مثل في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم والبطن وإلى آخره. فإذا وجدنا أحد الأقوال موافق للإعجاز المعاصر مع الدليل أنه لا يخالف وليس بشاذ، فحينئذ يمكن نستأنس ولا نجعله أيضا دليل. أما أن البعض يكون أمر في دائرة النظرية اللي ممكن تتغير غدا فيقول أن القرآن يريد، فإذا تغيرت النظرية قال القرآن ليس بحق. إذا لابد أن تكون قاعدة ثابتة ثم يكون لها سلف، لهذا المتكلم سلف من السلف الصالح، لأن النبي قال: خير الناس قرني. فيستحيل يأتي صاحب قرن متأخر في قرن متأخر يعرف شيء جهله مجموع الأولين. وإلا نصادم قول النبي: خير الناس قرني، أي في تفسير القرآن خير الناس قرني، في الفقه في الزهد، فيأتي يقول: لا أنا في هذه المسألة خير ممن سبق. هذا الصاروخ كيتوكي يقول: مستحيل. الرسول قال: خير الناس، وهذه الخيرية تعم كل أفراد أو تفهم مجموع السلف، أنه لا يأتي أحد بقول خير منهم فيما يتعلق بالأحكام أو تفسير القرآن. ولهذا الإمام أحمد كان يخاف يخرج عن قوال الصحابة حتى لو خالف ظاهر أصول الفقه عنده. فخذ مثلا الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات عليه صوم صام عنه وليه. علماء معاصرون أخذوا بظاهر هذا الحديث، قال: لأننا درسنا أصول الفقه، وصوم نكرة في سياق شرط تدل على العموم، فمن مات وفي المستشفى مريض لم يتمكن من صيام رمضان يصوم عنه أولاده صيام رمضان. جاري محمد قال: وإن كان ظاهر، لكن السلف أعلم منا في فهم الحديث. فعائشة وابن عباس كما ذكر ابن القيم، وهذا فيه عذر لإمام أحمد، قال: هذا صوم النذر، فمن مات عليه صوم رمضان كان يتعالج المستشفى أبلك وكان عنده مرض ومات تطعم عنه في رمضان، إذا مات في المستشفى 20 يوم ما صام ثم مات تطعم عنه، ولا تصوم إلا عن من من مات ولم يصم صيام نذر. كره لما أحد يخرج على أقوال السلف. ثم يأتي عبد المجيد الزنداني وأضرابه يتساهلون في نبذ كلام السلف ويأتون بكلام من رؤوسهم لا يعرفون خطام، لا يعرف عند السلف خطام له ولا زمام، وهذا خطير جدا، هذا تحريف لكتاب الله بأسلوب على طريقة اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. لكن أولئك وإن كان وإن هؤلاء يقول إحنا متأولين، نقول التأول هذا غير سائغ، إن الله أمركم بالرجوع للعلم. أبو بكر الصديق قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأي بغير علم. هذا حجة عليكم، فعلى أهل الإسلام أن لا يغتروا بهؤلاء اللي يسمون الإعجاز العلم في القرآن. حتى سمعت واحد يعني لا يرى عليه إلا أنه يعني بشكل سينمائي لا علاقة له بالدين ولا علم ولا حسن سمت ولا هيئة، مررت ببعض المؤسسات اللي فيها يعني يعني الظاهر أنها مخترقين الإخوان المسلمين أو مطلعين يعني واحد من هؤلاء النوكة الحمقى يقول: وبعد هذه الاكتشافات العلمية والإعجاز يجب أن نعرض كلام السلف على هذه الإعجازات، فما وافقنا أخذنا به وما خالفنا طرحنا من كلام السلف. يطرحوا عشان اكتشافات النظرية المعاصرة، هذا أجهل من حمار أبيه، ما رأيت أحمق منه سبحان الله. يعني جاءت غضبة الصاروخ ما قالوا السلف، الأكسجين يقل فوق ما قالوا السلف، وش السلف؟ إذن يجب ثورة علمية. وش الثورة؟ نعرض كل كلام السلف على هذه الاكتشافات. فما يعني صح منها وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. أعوذ بالله، سود الله وجهه. هذا يرد على الرسول مباشرة، الرسول قال خير صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فيجعل اكتشافات هؤلاء وذكاؤهم وفهمهم للقرآن خير من السلف الكرام الصحابة. فما رأيت أحمق من هذا الشخص المتجرئ المتطاول على كلام الله سبحانه وتعالى، عجيب. والعام يغترون بهذا، لأن عام أي شيء فيه غرابة يعني يقفز قلبه له. يعني العام غالبهم حب الإغراب، يقولوا هذه الآية اكتشفت، حتى أهل المجلس يقول: والله جئت لنا بشيء عجيب. صحيح العام يحبوا يعني الإغراب، لأنه فيه جذب للناس إليهم في المجالس، فيحبون الإغراب. فلذلك عياذا بالله استئناسهم بهذه المخترعات والتفسير فيها أكثر من كلام السلف. لذلك ما تجد عندهم يقول قال ابن عباس قال مسعود، تجد الآية ذي كيت وكيت، ويبدأون يعرضون كلام الله للتحريف من غير فهم ولا علم. إلا إذا كان الشيء ظاهر وافق كلام السلف ما حد يمنعه، لكن تأتي بكلام يخالف مجموع كلام السلف فتخالف اتفاق السلف فلا يكون إلا بدعة وضلالة هذا القول أبدا. كما قال الإمام أحمد في مسائل صالح: إذا اختلف السلف على قولين فهذا إجماع منهم أنه لا قول ثالث المسألة. فهنا إذا اختلف السلف في تفسير قوله تعالى كأنما يصعد على قولين أو ثلاث، ورجح الطبري ما سمعته، وليس فيه أنه كرجل ماسك حبل ويطلع فوق فوق يضيق صدره من قلة الأكسجين، ما فيه. فلا ينبغي أن نحدث قول جديد ونقول أنه اكتشف فيكون تفسيرا للآية عياذا بالله. نعم، فيكون تفسيرا للآية، لأن هذا من التعدي على كتاب الله. نعم. وقال أبو جعفر هذا مثله شيخ المفسرين، انظر ماذا قال: هذا مثل ضربه الله لقلب الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه. يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن الوصول إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه لأنه ليس في وسعه وطاقته. خلاص، هذا هو المعنى الذي اختاره شيخ المفسرين رحمه الله، وليس يقول أحد نعم أن ذلك نقص السجين أو منهم أي نقص الهواء. نعم، لأنه أول ما كان السجين على الأقل يقول نقص الهواء أو ضيق النفس عند الصعود. هذه الجملة ما وجدت عنده، ضيق النفس عند الصعود، ما أحد قالها أبدا. نعم.
قال رحمه الله: وقال في قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسله أو ورسوله فيغويه ويصده عن سبيله. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: الرجس الشيطان. وقال مجاهد: الرجس كل ما لا خير فيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس العذاب.
قال الله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. ما هي دار السلام ولماذا سميت بذلك؟ ما هي دار السلام؟ الجنة. ولماذا سميت دار السلام؟ لأن من دخلها يسلم من كل آفة. يعني جاء عند الترمذي وغيره: إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم: إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تحيوا فلا تموتوا، وأن تصحوا فلا تسقموا. ما فيها مرض. يعني ما يكدر على الناس اليوم إما مرض نفسي دائما يحس بضيق في صدره وعدم يعني انبساط وراحة مهما رأى من نزه الدنيا، ويسمى الاكتئاب بسبب الذنوب والبعد عن علام الغيوب وذكر الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان. وإما مرض عضوي يورقه، كل شوي واجعته كليته، كل شوي واجعه يعني ضرسه، كل شوي إلى آخره. قد بعضهم لا يجد علاج ويتحمل الآلام سنين، هذا كله ليس في الجنة، فليس فيها موت. الناس يخافون من الموت، أول ما يبدأ يعني يحس تسارع ضربات القلب يقول خلاص صار اختلال الآن بعد شوية الوفاة، ويخاف يروح الطوارئ ويروح، ما في موت يخوفك في الجنة لأنه خالدين فيها أبدا. فمتى يكون لهم دار السلام؟ الذين هم على الصراط المستقيم. من غباوة هؤلاء الذين يعني يريدون الجنة بالبركة كذا، يعني ما بيعمل ولا إعراض عن حلقات العلم وعن دروس. كيف تعرف الصراط المستقيم؟ له علامات، له علامات الصراط المستقيم. تعرف بطلب العلم، تحضر عند الحلقة فيقول لك روى أبو داود في سننه أو في كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده، فإذا بات وحده تسلط عليه الشياطين وبدأت تتلاعب به. ما يعرف الأحاديث هذه، ما درس، فتجده من ليلة واحدة بات، إلا المضطر طبعا، قد يكون مضطر الإنسان، المقصود ما يعرف مثل هذه الأحاديث، فيحصل له من اللأواء والشدة والضيق ما يحصل. يا أخي أنا أقول لك روح تبوك، تقول أبشر روح تبوك، طيب ما أعطيتني الخريطة أنت حتى روح تبوك. خريطتك لتعرف طريق الجنة هو طلبك للعلم، عرفت عنه تتوه، والله العظيم تتوه، تتخبط، هذه خريطتك. وقد تعطى خريطة مزورة مختوم عليها نعم رئيس جمعية الضلال للإخوان المسلمين، تأخذها وتحسب أنك إيش رايح تبوك، بنت رايح إيش الربع الخالي، تعرف الربع الخالي كلها ربا موت هذاك. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: لما ذكر تعالى طريقة الضالين عن سبيله الصادين عنه، نبه على شرف ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فقال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، منصوب على الحال، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحينا إليك هذا القرآن، هو صراط الله المستقيم، كما تقدم في حديث الحارث عن علي رضي الله عنه في نعت القرآن: هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم.
هذا جميل الحديث، لكن إسناده ضعيف لأجل حارث الأحوال، ضعيف، ولا يعني سبحان الله حديث عجيب يعني، لكن ومعناه صحيح لكن لا يصح. تعرفون الحديث مشتهر، وكثير ما سمعت الخطباء يقولونه في القرآن، هو فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم، أو كما قال: وهو الصراط المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، من ذكره من تركه من جبار قسمه الله إلى آخره. هذا الحديث بطوله لا يصح، لأن الحارث الأعور ضعيف، لا يصح. نعم، ولكن إذا تكون على الصراط المستقيم لا تفهم هذا الصراط ما هو وما كان عليه النبي والصحابة. إذن أنصحك إذا أردت أن تستقيم على الصراط أن تدرس السنة دراسة جيدة، تدرس صحيح البخاري، تدرس مسلم. فإذا عجزت أن تدرسها لوحدك لأنك تقول أنا لست بعالم ولا أعرف قواعد العلم ولم أتخصص في جامعة أو شيء تفهمني معنى هذا، احضر حلقات، شوف حلقة تعتقد المدرس فاهم أو فاحضرها حتى يتوفاك الله، مو بشرط تقول بحضر سنتين وأروح، لا. ابن القيم در يدرس حتى توفى الله شيخه، ويدرس عنده 24 سنة ما فيه انقطاع عن العلم. فيه دليل على فعل ابن القيم هذا من فعل الصحابة بس أبو هريرة ولا كلهم؟ كلهم لا زالوا يجلسوا مسجد النبوي ويسمعوا النبي سوى حلقة قاعد يسمعوا، يروحوا بيوتهم يعلموا نساءهم لين توفى الرسول. ما قاعد واحد سنة ويقول خلاص يا فلانة ترى بصلي في مسجد كذا ما عاد رايح للرسول. كلهم إلا مستطيع يعني كان عنده عمل بجانب المسجد النبوي فكانوا يسمعون منه ويرجعون البيت يعلمون أهاليهم. من ما علموه أم سلمة مثلا، كان متزوجها أبو سلمة، كان مما سمع من الرسول من أصابته مصيبة فقال إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله خير. الآن توفي الرسول بقي العلم استفادت منه لأن زوجة توفي وعلمها هذا الحديث، لما توفي زوجها قالت اللهم اجرني واجارها الله خير وزوجها الرسول بنفسه. فكانوا يسمعون العلم ويبلغونه لنسائهم مرتاحين. يعني اليوم الأزواج لا يسمعوا علم ولا النساء إذا دلوا على العلم يسمعون يتشاغلون وكذا، فتبقى في البيوت كثير منها معارك. أنا شهدتها، دخلت في إصلاح في عدة بيوت، يعني أقصد اضطروا لي يعني ما أنا رحت أشوف لا اضطروا يعني، وسبحان الله تصل بعضها لحد يكاد الجرائم والجنايات، الجرائم والجنايات، لأن رب الأسرة معرض عن طلب العلم والنساء معرضين. وش بتصير؟ معارك في البيت كأنهم سباق، معارك والله، هذا ينهش في هذه وهذا تنهش في زوجها وهذا كلها جهل. يسألها زوجها هذا اللي سويتيه حلال؟ تقول ايه حلال، جاهلة سبحان الله، ما في علم ولا فيه. نعم.
قال رحمه الله: رواه أحمد والترمذي بطوله، وقال: قد فصلنا الآيات أي وضحناها وبيناها وفسرناها لقوم يذكرون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. لهم دار السلام وهي الجنة عند ربهم أي يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام، وهو وليهم أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يعملون، أي جزاء عن أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه.
في الدنيا لما اتبعوا الصراط المستقيم سلموا فورثوا دار السلام، فورثوا دار السلام، فلا سبحان الله كيف كافأهم الله. سلموا في الدنيا باتباع الصراط المستقيم من عقوبة الله فدخلوا الجنة، ونفس الجنة سلمهم الله فيها من كل الآفات اللي كانت تعتريهم في الدنيا من ضيق الصدر. يعني النعيم في القلب في الجنة مو بطارئ مثل ما يقول البعض، اليوم تنعمت أنا صليت التراويح أو يعني حضرت درس وخرجت منشرح متنعم في نفسي، هذا مو بطارئ في الجنة، متجدد كل جزء جزء من الثانية متجدد إلى مليارات السنين. اليوم يلقى الإنسان النعيم وانضى كذا، خرج من درس لمدة ساعة وبدأ يغشى الذنوب، بعد كذا يروح النعيم، يغشى الذنوب وفضول الكلام يروح. لكن في الجنة لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم، وما في ثرثرة في الجنة يقيل التسبيح مثل أنفاسهم. فالمقصود حينئذ النعيم هذا أبدي، ما تأتيهم لحظة تضيق صدوره في الجنة مثل الدنيا. النبي نفسه وهو أفضل الخلق قال إنه يعني أحيانا يغان على قلبي فاستغفر الله، وهو أفضل الخلق. لتبقى الدنيا قلب القلب يتغير فيها ويحصل فيه ضيق ويحصل لأفضل الخلق يقول يغان على قلبي فاستغفر، فكيف أنا وأنت؟ فإذا نعيم الجنة نعيم دائم متجدد لا يتغير، أما نعيم الدنيا فزائل أبدا لا يعني. ولذلك قال أبو العتاهية في نعيم الدنيا وحلاوة الدنيا، نعم حلاوتها وين وجدت؟ توجد في الدنيا شيء من الحلاوة، قال لكن يمزجها الله بحكم لمرارة. بعد شوي تشوف واحد يتعدى عليك في الكلام، بعد شوي تشوف شيء من حقوقك تأخر، يعني ولدك عليك، أو كل هذا ليبقى الإنسان مسلم قلبه لله والعمل بدينه وطلب العلم ليدخل الجنة الذي لا كدر فيها ولا يسمعون لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فهي دار السلام، فيسلم فيها من اللغو والرفث، من اللغو عفوا ومن المرض، ويسلم من النار. أهم شيء دخل الجنة يسلم من النار، لكن قالوا في تأويل ذلك، قالوا إنما وصف الله الجنة منها دار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم مقتضي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا نفات الأعوجاج أفضوا إلى دار السلام، وهي نفسها يسلمون فيها من كل شر، كما قال في ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم.
قال رحمه الله، يقول تعالى: واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما تقصه عليهم وتنذرهم به، ويوم يحشرهم جميعا، يعني الجن وأولياؤهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. أي ثم يقول يا معشر الجن، وسياق الكلام يدل على المحذوف، ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم، كقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أضللتم منهم كثيرا. وكذلك قال مجاهد والحسن وقتادة، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو الأشهب هوذة ابن خليفة قال حدثنا عوف عن الحسن في هذه الآية قال: استكثرتم من أهل النار يوم القيامة، فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. وقال محمد بن كعب في قوله: ربنا استمتع بعضنا ببعض، قال الصحابة في الدنيا.
استمتع بعضنا ببعض كما قال الله تعالى: استمتع بعضنا وبلغنا أجر الذي أجلت، قال النار مثواه، لأنهم الجني كيف يستمتع بالإنسي؟ عشان الشيطان يستمتع أن يراه يكفر وينفذ رغباته في الكفر والفسوق والفجور، فيستمتع حين يتنعم بهذا الشيطان الجني، والإنسي يتنعم بمعونة الشيطان له في الكهانة في السحر، فيتنعم بعضهم ببعض، يستمتع بعضهم ببعض. نعم، كما قال يعني أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله ذلك بهذا: ربنا استمتع بعضهم ببعض، قال استمتع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس، هذا هو. فالجن كانت تأمر بالسحر وتأمر فينفذ، فلما ينفذ الإنسي يستمتع، بيجيله فلوس من السحر والكهانة، ويحصل استمتاع بهذا. والجني الشيطان يحصل له استمتاع برؤيته قد وقع في الكفر، برؤيته قد وقع في الفسق والفجور. ولذلك المؤمن يضني شيطانه، يقهر ويضنيه ويضعفه لما يراه، يعني يأمر بالشر ولا ينفذ. يأتي المرأة يقول اطلب الطلاق من الزوج، فتعرف الطلاق حرام طلبه فتمتنع، فينقهر الشيطان فما يستمتع بهذه المرأة أو عملها. تعلم السحر، يا فلان ترى الأيام دي ظروف والناس مبلاقة تاكل، والسحر أقصى طريق من المال، يطيعه ويبدأ يتعلم السحر ويسجد للشيطان، يبدأ يستمتع على الجن، ويبدأ هذا الإنسي يجيله فلوس من السحر كيف، إلا يجيب له خروج ولا يجيب له صور، كل واحد 2000 ريال في الجلسة، اللي يرسل له ملايين فيستمتع، لكن في الأخير النار مثواه كلهم، المستمتع والمستمتع به. نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم، فاعتذروا يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم.
وهذا الشرك أيضا من استمتاع الشرك، أن يقول يا عظيم هذا الوادي انقذني، فيستعظم في نفسه الجن ويبدأ يبعد الشياطين عنه ويطيعه، فاستمتع هنا الجن بأنه أشرك دعاه من دون الله، والإنسي أنه طال بقاؤه في هذا الوادي، يعني ما أصابه شيء لو حصل، وإلا أن الله قال: وأنه كان رجال الإنس يعوذون رجال الجن فزادوهم رهقا. والحق أن سيكون وبال عليه، يعني لقيت كلمة بالرياض بعد المساجد، لقيني رجل لم أرى إلى الآن وجه مثله، يعني أصابه لفحة من الجن مخيفة أو حولت وجهه، فجاء أن يشتكي، يعني كأنه يقول ما ترى، كنت يعني في صحراء وضعفت والشيطان وسوس له ليستمتع به، فقال ادعو الجن حتى ما يجيك أحد وانت نايم أو كذا، فدعا الجن فصار له مثل هذا، قال دعوت الجن من دون الله. كيف أخرج من الورطة الآن؟ الورطة أن يستغفر الله ويتوب إليه توبة النصوح. قال: قل للذين كفروا، هو كفر لمن قال يا دع الجن، أي إنسان يدعو الجن يكفر بالله لأنها شرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحانه. نعم خلاص.
ماشي شوي. قال رحمه الله: قال فيقولون قد سدنا الإنس والجن وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال السدي يعني الموت. قال: النار مثواكم، أي مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤكم، خالدين فيها، أي ماكثين فيها مكثا مخلدا إلا ما شاء الله. قال بعضهم: يرجع معنى الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها عند قوله تعالى في سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، ولا ينزلهم جنة ولا نارا.
نعم. انتقل المسند الإمام أحمد.